أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: الرابع العقل المستقل الحاكم بأنه لو لم يبنى على هذا الأصل لزم اختلال نظام المعاد والمعاش. الكلام في الدليل الرابع من أدلة حجية واعتبار أصالة الصحة في فعل الغير، وهو عبارة عن حكم العقل المستقل القطعي، وحاصله أن العقل حاكم بأن أصالة الصحة لو لم تجرى ولم يبنى عليها لزم من ذلك اختلال نظام المعاد والمعاش، وهذه هي الصغرى. والكبرى أن اختلال النظام باطل، النتيجة فإذا ترك هذا الأصل وترك جريانه باطل. وإذا كان ترك هذا الأصل وإجرائه باطلا، فإذا فعله وإجراؤه حق وصحيح، وإلا لزم ارتفاع النقيضين، فلا الترك حق ولا الفعل حق، أو لزم اجتماع النقيضين عليكم السلام، أو لزم اجتماع النقيضين، أي أنه كان كل من الترك والفعل باطلا وهو محال بالبداهة، فثبتت حقية أصالة الصحة، وهذا هو المطلوب. ونحتاج أن نبين أمرين: أولا بيان الملازمة بين ترك أصالة الصحة وبين لزوم اختلال نظام المعاد والمعاش. هاي الملازمة اللي بالصغرى، مو قلنا لو لم تجرى أصالة الصحة للزم من ذلك شنو؟ اختلال نظام المعاد والمعاش. إذن أكو ملازمة، إذا تركنا الأصل أصالة الصحة وما عملنا فرح يلزم من ذلك اختلال نظام المعاد والمعاش. فهذه الملازمة اللي هي في الصغرى بحاجة إلى بيان. أما اختلال نظام المعاد فمن قبيل ما ذكره المرحوم الأشتياني قدس سره، من أنه يلزم على تقدير ترك هذا الأصل، ماذا يلزم؟ عدم مشروعية صلاة الجماعة إلا خلف النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أو الإمام المعصوم عليه السلام. ولا يخفى أن هذا ولا يخفى أن هذه خسارة في المعاد. هذا الثواب العظيم المترتب على صلاة الجماعة عند ذلك ماذا؟ نفقده. لأنه أي إمام جماعة شكينا في صحة أداء في صحة عمله ما راح نرتب الأثر. ليش؟ لأنه قلنا لا نجري أصالة الصحة. قلنا شنو؟ لا نجري أصالة الصحة. فإذا ما جينا أصالة الصحة في فعل الغير في فعل الغير يعني الغير يعني إمام الجماعة مثلا فعند ذلك راح تكون من رتب الأثر من اقتدي به. فلا تكون صلاة الجماعة مشروعة إلا خلف المعصوم. ومن قبيل هذا المثال ذكره المرحوم الأشتياني، ومن قبيل عدم جواز الصلاة في ثوب طهره الغير إذا شك في تطهيره. فهذه أكفد مشكلة رح تصير عند ذلك الرجال بالنسبة لمن إلى زوجاتهم. يعني عادة المرأة هي اللي تغسل خلينا نقول يعني تغسل الثوب يعني ملابس الرجل. فعند ذلك بمجرد أن يصير عنده شك بعد ماذا؟ بعد كل يرتب الأثر لأنه بانين على عدم جريان أصالة الصحة في فعل الغير، الغير يعني المرأة. فعند ذلك أي ثوب بعد ما نقدر نصلي به. عدم جواز الصلاة في ثوب طهره الغير، سأل غير المرأة أو غير المرأة، بس عادة هو هذا المثال اللي يبتلى به الرجال حينئذ. ومن قبيل عدم ومن قبيل عدم سقوط الواجبات الكفائية ومن قبيل عدم سقوط الواجبات الكفائية بإتيان الغير إذا شك في صحة عليكم السلام إذا شك في صحة عمل الغير. بعد هاي الواجبات الكفائية كلها بإتيان الغير عند ذلك شنو؟ بعد ما تسقط عن عهدتنا نحن اللي ماذا لم نجري أصالة الصحة في أفعال الغير، لابد أن نأتي بالواجب الكفائي بأنفسنا. وهي المسألة ما متعلقة بواجب كفائي واحد اثنين خمسة، كل الواجبات الكفائية عند ذلك لا تسقط بإتيان الغير لو شك في صحة عمل الغير. وهكذا كثير من الموارد التي يلزم فيها اختلال نظام المعاد إذا لم نجري أصالة الصحة في فعل الغير. وأما اختلال نظام المعاش قلنا بيان الملازمة، إذا تركنا العمل بهذا الأصل لازمه اختلال نظام المعاد والمعاش. نظام المعاد وضحنا، وأما اختلال نظام المعاش فواضح، لأن لو لم نجري أصالة الصحة ولم نحمل أفعال الغير على الصحة فلا بد أن نصرف النظر عن كلي المعاملات والمبادلات التي تقع خارجا بين العرف والعقلاء، ونقتصر على لقمة واحدة من الطعام وجرعة واحدة من الشراب. وهذا اللازم مما لا يلتزم به أحد. فإذا بيان الملازمة واضح. وأما ثانيا بيان بطلان اللازم، بيان بطلان اللازم، فإن اختلال النظام باطل. لما؟ لأنه نقض الغرض، لأنه نقض للغرض. فإن غرض الشريعة المقدسة إنما هو حفظ النظام وإبقاؤه وبلوغ جميع الموجودات لمطلوبهم الأكمل على كلا البعدين المادي والمعنوي. لا اختلال النظام، فإذا اختلال النظام الذي هو اللازم من ترك العمل بأصالة الصحة باطل. وإذا ثبت بطلان اللازم فيثبت نقيض الملزوم، أي فيكون فعل هذا الأصل وإجراؤه حقا وصحيحا. وهذا ما يستقل به العقل. فإذا الدليل الرابع من أدلة اعتبار أصل الصحة حكم العقل المستقل القطعي. قال رحمه الله: الرابع العقل المستقل. الرابع من الأدلة من أدلة اعتبار أصالة الصحة في فعل الغير العقل المستقل، الحاكم بأنه لو لم يبنى، أكو ملازمة اللي احنا عرفناها في الصغرى، لو لم يبنى على هذا الأصل لزم، هذا ملزوم اللازم، لزم اختلال نظام المعاد والمعاش. هذه الصغرى والكبرى، واختلال النظام باطل النتيجة. فإذا ترك هذا الأصل وعدم جريانه باطل. وإذا كان ترك هذا الأصل باطلا فإذا فعله شنو؟ فإذا فعله حق وصحيح، وإلا لزم ارتفاع النقيضين أو اجتماع النقيضين وهو محال، فثبتت حقية أصالة الصحة وهذا هو المطلوب. وبينا الملازمة ثم بينا بطلان اللازم. بيان الملازمة بين عدم البناء على هذا الأصل وبين شنو؟ اختلال نظام المعاد ونظام المعاش. ثم بينا بطلان اللازم وأن اختلال النظام باطل لأنه نقض للغرض. هذا هو حكم العقل المستقل. ثم ترقى قدس سره، ثم ترقى قدس سره بقوله: بل الاختلال الحاصل إلى آخره. وحاصله أن بحثنا أن بلي بل الاختلال هذا في بدايته. مو الرابع العقل المستقل، العقل المستقل الحاكم بأنه لو لم يبنى على هذا الأصل لزم اختلال نظام المعاد والمعاش. هذا مختصر، هو مقتضب يعني مضغوط في العبارة، أنه بعد وضحت أن هذه صغرى وأكو كبرى مطوية، ثم النتيجة، ثم بيان الملازمة وبيان بطلان اللازم، ثم وراء رأسا قال بل الاختلال، بل الاختلال الحاصل. ثم ترقى قدس سره بقوله بل الاختلال الحاصل. نقاط إلخ. وحاصله أننا بحثنا في المسألة الأولى من المسائل الثلاثة للمقام الأول، بحثنا حول حجية قاعدة اليد، وذكرنا أن من جملة أدلة حجية هذه القاعدة رواية حفص بن غياث، وقد جاء في ذيلها أن علة حجية قاعدة اليد هي نقطتين شارحة: لولا اليد لما قام للمسلمين سوق. هذه الرواية قدمت هناك في المسألة الأولى عندما تعرضنا لقاعدة اليد، لولا اليد لما قام، وهذا تعليل الإمام جاي يعلل ليش لا بد من الاعتناء والاعتبار باليد، بيد المسلم، لأنه لولا اليد لما قام سوق، لما قام للمسلمين سوق. أفاد الشيخ الأعظم قدس سره من هذا الذيل ما حاصله. نقطة شارحة هنا شرح يفيد، ماذا يستفيد الشيخ رحمه الله من هذا الذيل؟ أنه يمكننا، يمكننا أن نثبت حجية أصالة الصحة ونستفيد حجية أصالة الصحة من هذا التعليل ببيانين. يمكننا أن نستفيد حجية أصالة الصحة من هذا التعليل لكن ببيانين. البيان الأول بمفهوم الأولوية وتقريبه: لا ريب في أن اختلال النظام الحاصل من ترك العمل بأصالة الصحة في فعل الغير أزيد بمراتب من اختلال النظام الحاصل في ظل ترك العمل بيد المسلم. ليش؟ اختلال النظام اللي يحصل من جراء تركنا العمل بأصالة الصحة هذا أزيد يعني أكثر بمراتب بين من اختلال النظام اللي يحصل مين؟ من ظل تركنا العمل بيد المسلم. وذلك لأن لو تركنا العمل باليد للزم تعطيل سوق المسلمين خاصة، بينما لو تركنا العمل بأصالة الصحة في فعل المسلم للزم من ذلك اختلال نظام المعاد والمعاش عموما. فالمناط إذن في أصالة الصحة أقوى. وعندها إذا كانت قاعدة اليد حجة بهذا الدليل، أعني يا دليل، أعني لولا اليد للزم اختلال نظام السوق، فإذا لابد أن تكون أصالة الصحة حجة بالأولوية القطعية، لأن المناط فيها أقوى. فقاعدة اليد إذا صارت حجة بهذا الدليل، فإذا أصالة الصحة اللي المناط بيها أقوى، هذا بعد بطريق أولى المفروض شنو تكون حجة. فإذا البيان الأول بمن؟ بمفهوم الأولوية، أعني فحوى الخطاب. قال رحمه الله، نطبق الآن البيان الأول. قال رحمه الله: بل الاختلال الحاصل من ترك العمل بهذا الأصل، أي بأصالة الصحة، هذا الاختلال أزيد وأكثر من الاختلال، يعني أزيد بمعنى أقوى، أزيد وأقوى من الاختلال الحاصل من ترك العمل بمن؟ بيد المسلم. مع أن الإمام عليه السلام قال لحفص بن غياث بعد الحكم بأن اليد دليل الملك ويجوز الشهادة بالملك بمجرد اليد، بعد ما حكم الإمام عليه السلام بهذا الحكم علل، قال لحفص، قال له: إنه لولا ذلك، يعني لولا اليد، لما قام للمسلمين سوق فيدل بفحوى. هذا البيان الأول اللي قررناه، فيدل بفحواه، فحوى الخطاب، مفهوم الأولوية، يدل على من؟ على حجية واعتبار أصالة الصحة في فعل المسلم، فيدل بفحوى على اعتبار وحجية أصالة الصحة في أعمال المسلمين، بهذا التقريب اللي قربنا. مضافا إلى دلالته البيان الآخر، البيان الآخر، مو قلنا يمكن أن نثبت حجية أصالة الصحة من هذا التعليل ببيانين: البيان الأول مفهوم الأولوية اللي قررناه وتبعناه على المتن، البيان الآخر ويمكن
ترك العمل دائرتها
أوسع من أصالة الصح،
فشلون صارت أصالة
الأولوية؟ هي
دائرتها
أوسع، لا هي مفعلة اليد دائرتها أضيق. احنا من عبر أنه الدائرة أضيق، وإنما نقول مناط، المناط في أصالة الصحة أقوى، أقوى مين؟ من المناط اللي في قاعة اليد. وبتعبير الشيخ رحمه الله، الاختلال اللي يحصل من تركنا العمل بقاعدة اليد مو أزيد مين؟ من الاختلال اللي يحصل من ترك العمل بأصالة الصحة، يعني الاختلال الحاصل من ترك العمل بأصالة الصحة أزيد مين؟ من الاختلال الحاصل من ترك العمل بقاعدة اليد. زين، فالمناط إذن وين أقوى صار؟ المناط راح يصير في أصالة الصحة أقوى، وبينا الوجه الأقوائية وجه الأزيدية، لأنه من نترك العمل بيد المسلم شنو يلزم علينا؟ فقط تعطيل سوق المسلمين، بعد ما له علاقة بنظام المعاد بس نظام المعاش. بينما من نترك العمل بأصالة الصحة في أعمال المسلمين أفعال المسلمين نكره رح يلزم يعني عموم يلزم اختلال نظام المعاش والنظام المعاد. فالمناط إذن وين أقوى؟ بأصالة الصحة. زين، فلما كان أقوى حينئذ نقول قاعدة اليد اللي مناطة ضعيف، قاعدة اليد إذا أثبتنا حجيتها بهذا الدليل، يا دليل لولا اليد لاختل نظام السوق، فإذا لابد أن تكون أصالة الصحة حجة بهذا الدليل بطريق أولى. يعني لولا العمل بأصالة الصحة لا للزم اختلال مو بس نظام المعاش، لا نظام المعاش والمعادي بطريق أولى راح تكون شنو أصالة الصحة حجة. البيان الآخر مضافا، قلنا يمكن أن نثبت حجية أصالة الصحة من هذا التعليل ببيانين، البيان الأول بمفهوم الأولوية اللي قررناه، البيان الآخر ويمكن أن نقرر إثبات حجية هذا الأصل ببيان آخر وهو قياس مؤلف من مراحل ثلاثة. المرحلة الأولى أن ترك هذا الأصل مستلزم لاختلال نظام المعاد والمعاش بين قوسين صغرى، واختلال النظام باطل بين قوسين كبرى. فإذا ترك هذا الأصل مستلزم للباطل، فإذا ترك هذا الأصل مستلزم للباطل بين قوسين النتيجة. المرحلة الثانية، نأخذ نتيجة المرحلة الأولى ونضعها صغرا في هذه المرحلة، فنقول أن ترك هذا الأصل مستلزم للباطل صغرى، ومستلزم الباطل باطل بين قوسين كبرى. فالنتيجة إذن ترك هذا الأصل باطل، فإذن ترك هذا الأصل باطل. المرحلة الثالثة، وإذا كان الترك باطلا فبحكم أن اجتماع النقيضين أو ارتفاعهما، فبحكم أن اجتماع النقيضين أو ارتفاعهما محال، فنقول إذن فعل هذا الأصل وإجراؤه حق وصحيح، وهذه النتيجة النهائية أشار إليها بقوله قدس سره فنقيضه حق، فنقيضه حق أي نقيض منه الترك. شو نقيض الترك؟ الفعل. شو نقيض عدم الإجراء؟ الإجراء. فنقيضه حق وهو اعتبار أصالة الصحة عند الشك في صحة ما صدر عن الغير. هذا هو البيان الآخر. هذا البيان الآخر اللي هو قياس مؤلف من ثلاث مراحل في الحقيقة، الآن هي مبينة ضمن هذه الثلاث عبائر. قال مضافا، البيان الآخر اللي قلنا بيان آخر هو عبارة عن قياس ذو ثلاث مراحل، مضافا إلى دلالته. دلالة منه؟ دلالة هذا الدليل لولا ذلك لما قام للمسلمين، يعني التعليل، دلالة التعليل. مضافا إلى دلالة هذا التعليل اللي في الذيل، في ذيل رواية حفص بظاهر اللفظ. شلون؟ حيث إن الظاهر أن كل ما لو أن كل ما لولاه لزم الاختلال، أن كل ما لولاه لزم الاختلال فهو شنو؟ فهو حق. عبارة مضغوطة، يعني قد اختزل في هذه العبارة تقريبا مرحلتين، الأولى والثانية اللي وضحناها من الخارج، وعلل لأن الاختلال باطل. هذه اللي هي شنو؟ كبرى المرحلة الأولى، لأن الاختلال باطل والمستلزم للباطل باطل. هذا وين ذكرنا الكبرى مال يا مرحلة؟ كبرى المرحلة الثانية، والمستلزم للباطل باطل فنقيضه حق. هاي النتيجة النهائية مالت المرحلة الثالثة، فنقيضه أي نقيض الترك، نقيض عدم الإجراء اللي هو فعل هذا الأصل، إجراء هذا الأصل حق، وهو اعتبار أصالة الصحة عند الشك في صحة ما صدر عن الغير. فلاحظوا بهذه العبارات الثلاثة اختزل وبين قياسا ذو أو ذا مراحل ثلاثة. هذا هو البيان الآخر لإثبات حجية أصالة الصحة في فعل الغير. ويشير إليه أيضا، هذا كله مضافا إلى أن هناك من الآيات والروايات ما تدل على اعتبار أصالة الصحة في فعل المسلمين. عندنا آيات وعندنا روايات تدل على شنو؟ على حجية أصالة الصحة في فعل المسلم. قال رحمه الله ويشير إليه، ضم إليه من يرجع إلى اعتبار أصالة الصحة في فعل الغير، ويشير إليه أيضا ما ورد من آية نفي الحرج. وآية نفي الحرج في سورتين مع اختلاف بسيط طفيف الألفاظ، في سورة المائدة آية 6 ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. في سورة المائدة آية 6 بلفظ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وكذلك في سورة الحج آية 78 بلفظ وما جعل عليكم في الدين من حرج. بعد وآية توسعة الدين إشارة إلى آية 286 من سورة البقرة، قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بعد قال وذمي، هذا وذمي إشارة للروايات من آيات وروايات. عندنا روايات ينقلها الشيخ رحمه الله شيخ الحر في الوسائل الجزء الثاني، وذم من ضيقوا على أنفسهم بسبب جهالتهم. عندنا روايات قد ذمت هؤلاء الذين ضيقوا على أنفسهم. زين، سبب التضييق على أنفسهم بسبب ماذا؟ بسبب جهالتهم. زين، ضيقوا على أنفسهم ماذا؟ ش ضيقوا؟ أي حرموا على أنفسهم كثيرا من المباحات، وحرموا على أنفسهم كثير من الأشياء الطاهرة. فأكو هناك كثير من الأشياء الطاهرة امتنعوا عنها، وأكو مباحات حرموها على أنفسهم. كل ذلك نتيجة ماذا؟ عدم إعمالهم أصالة الصحة في أعمال الغير، عدم إعمال أصالة الصحة في أفعال الغير. فعند ذلك ما رح يرتب الأثر لا على عباده ولا على هذه المعاملة. إذن هذه الآيات بمجموعها والروايات تدل على ماذا؟ تدل على اعتبار أصالة الصحة في فعل المسلمين. هذا تمام الكلام في ما يتعلق بأصل تقرير أصالة الصحة في فعل المسلم وبيان حجيتها بتوسط الأدلة الأربعة من الكتاب والسنة والإجماع القولي والعملي وحكم العقل المستقل. ثم بعد ذلك يتعرض قدس سره لمجموعة من المطالب المهمة التي تتعلق بأصالة الصحة، وهذا بحث حول كم وكيف هذه القضية، كم وكيف أصالة الصحة. التنبيه الأول، التنبيه الأول عقد لبيان أن الصحة لها شعبتان. واحد، الصحة الاعتقادية، وتعني أن العمل الواقع من المسلم في الخارج بحسب اعتقاد الشخص العامل الفاعل صحيح، وأن الشخص العامل إنما أصدر هذا العمل باعتقاده الصحة، لا أنه أصدره من دون اعتقاده بصحته. هاي الصحة اعتقادية ترتبط بس بمن؟ باعتقاد منه؟ العامل الفاعل. فهنا الحامل شنو؟ بعيد مو؟ الحامل اللي أنا وأنت من شفنا أكو فد عمل صدر مين من مسلم، هذا العمل اللي صدر في الخارج هذا باعتقاد الشخص الفاعل العامل هذا صحيح، هو يرتب الأثر على عمله. هاي الصحة الاعتقادية. اثنين، الصحة الواقعية، وتعني أن العمل الواقع في الخارج صحيح بحسب الواقع، وإن شئت فقل صحيح بحسب اعتقاد كل من الفاعل والحامل. فكل منهما يرتب الأثر على ذلك العمل. وحينئذ استعرفنا الصحة لها قسمان، وحينئذ بعد أن صار البناء، هاي اللي كملناه من عنده لبينا إثبات حجية أصالة الصحة، بعد أن صار البناء على الحمل، على حمل فعل المسلم على الصح موتشي. انتهينا من هذا، قلنا لابد أن نحمل فعل المسلم على الصحة، من أصالة الصحة عرفنا أنها حجة بهذه الأدلة. بعد أن صار البناء على حمل فعل المسلم على الصحة، فنتساءل ما المراد من الصحة؟ هل الصحة الاعتقادية أم الصحة الواقعية؟ علام استفهام. فإن حملنا على الصحة الواقعية نتيجة ذلك شنو الأثر؟ خلينا نبين الأثر على كل واحد منهم. نتيجة ذلك أن كلا من الفاعل والحامل يتسنى له أن يرتب الآثار الصحيحة على فعل المسلم. وأما لو حملناه على الصحة الاعتقادية فتبتنى المسألة على مطلبين، فتبتنى المسألة على مطلبين، وهو هل الحكم الظاهري في حق أي أحد هو نافذ في حق الآخرين واقعا؟ فيكون من الحكم الظاهري فيكون بمنزلة الحكم الواقعي في حق الآخرين أم لا؟ يعني ما يكون نافذ. هل الحكم الظاهري في حق أي أحد هو نافذ في حق الآخرين واقعا أم لا لم يكن نافذا؟ علامة استفهام. فإن كان نافذا في حق الآخرين فالشخص الحامل يتسنى له أن يرتب الأثر، وإلا فلا، أي وإن لم يكن نافذا فالحامل ما له علاقة، يقول ذاك هو صحيح باعتقاده، يعني صحة اعتقادية، وإلا فلا. في المسألة صور متعددة، إلا أن الشيخ الماتن قدس سره تعرض لصورة واحدة وبحث حولها، وهي ما لو كان معتقد الفاعل أعم ومعتقد الحامل أخص مطلقة. خذ لذلك مثالا، هذا مثال البحث. الفاعل على أساس الاجتهاد أو على أساس التقليد، يعني لو هو مجتهد لو هو مقلد، معتقد بأن عقد البيع أو النكاح لا يلزم فيه أن يكون بالعربية، بل يجزي وقوع العقد بالفارسية. هذا النزاع اللي موجود، مسألة فقهية. الآن الفاعل بحسب شنو؟ لو على أساس اجتهاده لو على أساس تقليده اعتقد بأن العقد بالفارسية ماذا؟ مجزم فارزة. بينما الحامل الذي يريد أن يحمل فعل الفاعل على الصحة معتقد على أساس اجتهاده أو تقليده، معتقد بأن العقد لابد أن يكون بالعربية، وأما إذا كان بالفارسية فلا يكون مجزيا. اعتقاد وحينئذ فلو صدر عقد من الفاعل في الخارج وشككنا احنا اللي شنو نريد نحمل نحن الحاملون وشككنا في ان هذا العقد هل اتى به بالعربية ام بالفارسية ان هالمقدار صار عندنا يقين انه اكو عقد صدر من الفاعل فلان بس ما ندري يا ترى هذا باللغة العربية اصدره لو باللغة الفارسية واحنا جايين نشتغل على اساس شنو اجتهادنا او شنو او تقليدنا وشككنا في ان هذا العقد هل اصدره بالعربية ام بالفارسية فسؤال البحث فسؤال البحث نقطة شارحة هل يتسنى لنا من لنا احنا الحاملون هل يتسنى لنا بمع الاستعانة الاستعانة بأصالة الصحة في فعل المسلم فنحمل فعل هذا المسلم على أنه أوقع العقد بالعربية فإذا عقده صحيح مما يعني أن حملنا فعله على الصحة الواقعية هذا معناته ليش على الصحة الواقعية لأنه إحنا إذا نجي إن أنفسنا بحسب اجتهادنا أو تقليدنا العقد بالفارسية شنو باطل أو مو باطل باطل فكون إحنا كون نجزم بأنه هذا كون أتى بالعربية والحال إحنا لا استعنا بأصالة الصحة وحملنا فعله على الصحة الواقعية قلنا لا هذا إن شاء الله صحيح هذا إن شاء الله قد أتى به بالعربية إذن عقده صحيح مما يعني أن حملنا فعله على الصحة الواقعية أم سؤال بحث كان قلنا فسؤال بحثي هل يتسنى لنا أن نستعين بأصالة الصحة في فعل المسلم ونحمل فعل هذا المسلم على الصحة الواقعية ونقول إن شاء الله تعالى أنه أوقع العقد بالعربية فإذا عقده صحيح أم أن غاية ما يمكن أن نستنتجه هو الصحة الاعتقادية لا الصحة الواقعية علامة استفهام في المسألة نظريتان نظرية المشهور ونظرية صاحب المدارك والمحقق القمي قدس سرهما أما المشهور فأفتوا بقول مطلق بالصحة الواقعية وقالوا لا بد من حمل فعل المسلم على الصحة الواقعية وترتيب الآثار الشرعية على منه ترتيب الآثار الشرعية على الصحيح الواقعي لفعل المسلمين وإطلاق كلامهم يشمل هذه الصورة التي نريد أن نبحث فيها وأما القول الآخر فالمستفاد من كلمات بعض المتأخرين ما هو المخالف لرأي المشهور فقالوا بأنه لا بد من حمل فعل المسلمين على الصحة الاعتقادية فحسب لا على الصحة الواقعية ولا يمكن إثبات الصحة الواقعية بأصالة الصحة. ثم جاء قدس سره نقل لنا كلمات صاحب المدارك والمحقق القمي. قال رحمه الله: وينبغي التنبيه على أمور. الأمر الأول أن المحمول عليه فعل المسلمين. الشنو؟ إيه نعم، يعني المهم واقعا. إيه بلي واقعا. يعني شنو؟ يعني هم باعتقاد الفاعل هم باعتقاد الحامل. أن المحمول عليه فعل المسلم، هل هو الصحة باعتقاد الفاعل اللي عبرنا عنها بالصحة الاعتقادية، أو الصحة الواقعية؟ فلو علم أن معتقد الفاعل، هذا المثال اللي ذكرناه قررناه، فلو علم أن معتقد الفاعل اعتقادا يعذر فيه. ليش قال يعذر فيه؟ إشارة لأنه إما على أساس اجتهاد أو على أساس تقليد بعد. قال: فإذا علم أن معتقد الفاعل صحة البيع أو النكاح بالفارسية في العقد، فشك فيما صدر عن هذا الفاعل مع اعتقاد الحامل، حامل يعني الشاك، مع اعتقاد الشاك اعتبار العربية، فهل يحمل سؤال البحثي، فهل يحمل على كونه واقعا بالعربية، يعني الصحة الواقعية، حتى إذا ادعي عليه أنه أوقعه بالفارسية وادعى هو أنه أوقعه بالعربية، قبل شنو؟ قبل دعوة منه، قبل كلام الفاعل مو المدعي. فهل يحكم الحاكم المعتقد بفساد الفارسية بوقوعه بالعربية أم لا؟ وجهان بل قولان ونظريتان في المسألة. النظرية الأولى: ظاهر المشهور الحمل، لا بد من حمل فعل المسلم على الصحة الواقعية، فإذا شك المأموم في أن الإمام المعتقد بعدم وجوب السورة قرأها أم لا، هو يعتقد شنو؟ المأموم يعتقد أن السورة واجبة في الصلاة، والإمام إمام الجماعة يعتقد شنو؟ اجتهادا أو تقليلا أن السورة غير واجبة. فإجى المأموم دخل بهذا المسجد، شاف إمام الجماعة واصل للركوع، لكن شك: يا ترى هذا من وصل للركوع عن سورة لو بدون سورة؟ قرأ السورة لو ما قرأ السورة؟ صح المعلوم؟ فهل نحمله على الصحة الواقعية لو على الصحة الاعتقادية؟ قال: فإذا شك المأموم في أن الإمام المعتقد بعدم وجوب السورة، شك المأموم ماذا؟ قرأها أم لم يقرأها؟ على رأي المشهور اللي هو الحمل على الصحة الواقعية، قال: جاز للمأموم الائتمام والاقتداء بهذا الإمام، وإن لم يكن له ذلك إذا علم بتركها. ليش وإن لم يكن له ذلك؟ لأنه هو معتقد بمد وجوب السورة. الآن إذا أجى واحد المأموم قال له: هذا الإمام آني معتقد 100% ما قرأ السورة، ليش؟ لأنه لا يرى بوجوبها. المأموم ما راح يقتدي. ليش؟ لأنه بحسب تقليده أو اجتهاده السورة واجبة فالصلاة ناقصة عنده. لكن الآن لما شك فيبني على شنو؟ على أصالة الصحة في فعل المسلم. النظرية الثانية: قال: ويظهر من بعض المتأخرين خلاف ما عند المشهور، وهو لزوم الحمل على الصحة الاعتقادية فحسب لا الصحة الواقعية. يأتي مزيد ذلك إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.